أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 70 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. نحن لا نزال نقرأ في ربع العادات في كتاب آداب الصحبة. ربع العادات هو الربع الثاني من الأربعة أرباع التي ينقسم إليها كتاب الإحياء، وكتاب آداب الصحبة هو الكتاب الخامس من كتب هذا الربع. قراءتنا اليوم تبدأ بما كتبه الإمام الغزالي عن حقوق الوالدين والولد. جمع حقوق الوالدين والولد في فصل واحد، على غير عادة كثير من المؤلفين الذين يفردون حقوق الوالدين بكلام في فصل مستقل عن الكلام عن حقوق الأبناء، لأن هذا له حقوق من نوع وهذا له حقوق من نوع، هذا حقوقه أخذ وذاك حقوقه عطاء. لكن الإمام الغزالي اعتبر فكرة الوالدية، فكرة أن الأب والأم يسهمان في إنجاب الإبن، فكرة تجمع بينهما في الحقوق وفي الواجبات. قال رحمه الله: لا يخفى أنه إذا تأكد حق القرابة والرحم فأخص الأرحام وأمسها الولادة، فيتضاعف تأكد الحق فيها. لذلك جمع الأب والأم مع بعض لأن الولادة تكون منهما، فقال إذا كان حق الأرحام والقرابات مؤكد فأخص هذه الأرحام والقرابات بالرعاية والعناية هي قرابة الوالدية أو قرابة الولادة، قرابة الولادة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد عن والده، لا يجزي ولد عن والده، لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. يعني ما فيش أب يمكن أن يقدم له الإبن عملا يساوي حقه في البر إلا إذا كان الأب مملوكا فوجد الإبن أباه في الرق فاشتراه وأعتقه. وهنا كلام طويل قوي للعلماء، رغم أن هذا الحديث قصير، حديث صحيح ولفظه معدود الكلمات، لكن المناقشة الطويلة في هل يجوز شراء الابن لأبيه إذا كان رقيقا، لأن الابن لا يتملك أباه وهو يعتق عليه بمجرد الملك، فكيف يقال في الحديث الصحيح ده إلا أن يجده مملوكا، لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. الشراء يتطلب انتقال الملكية، والملكية بين في الأب لابنه أو في الابن لأبيه لا تجوز، لأنه ينعتق بمجرد تملكه. فالخلفاء العلماء يعني مختلفون اختلافا كثيرا في أنه ده على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز. اللي قال على سبيل الحقيقة قالوا لا، إذا وجده مملوكا يشتريه وتنتقل الملكية لحظة الشراء، ثم يعتق عليه بمجرد انقضاء العقد، بمجرد قول البائع بعته وقول المشتري اشتريته ودفع الثمن، خلاص يعتق الأب دون حاجة إلى قرار بالعتق من الابن، على عكس الرقيق العاديين. والآخرون قالوا لا، هذا مجاز، هذا مجاز يدل على استحالة وفاء الولد بحق والده، لأن العقد ده مستحيل لأن الملكية لا تنتقل فيه، فالعقد صيغته وإجراءاته وأركانه لا تتحقق، لأنه لا يمكن للابن أن يتملك أباه. أمال يبقى إيه؟ قالوا يبقى ده مجاز مقصود به: يا أيها الأبناء اعلموا أنكم لا تستطيعون أداء حق الآباء ولو وقعت هذه الفرضية المستحيلة، أن يجد أحدكم أباه مملوكا فيشتريه ويعتق. مستحيلة ليه؟ لأن العقد لا ينعقد. الكلام في المسألة دي في الفقه كلام طويل جدا، لكن أنا أحببت أن أذكر الرأي الثاني لأنه عندي أهم وأولى من الرأي الأول. الرأي الثاني يقول إنه يستحيل عليك أن تؤدي حق والدك، وطبعا الأم داخلة في هذا. وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله من أبر، جاءه رجل فسأله من أبر، قال: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. أمك وبعدين أبوك وبعدين أخوك، كل ده يدخل فيه أختك، ثم أدناك فأدناك، القريب ابن العم وابن الخال وابن ابن العم وابن ابن الخال، كلما قربت القرابة كلما كان حق البر أشد، وكلما بعدت كلما تنزل حق البر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ مين أحسن واحد في الدنيا يجب علي أن أصاحبه مصاحبة جميلة، أبره وأخدمه وأكرمه. قال صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. هذا اللفظ هو الذي في صحيح مسلم، ونحتاج أن نتوقف ثواني عند هذا اللفظ. الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ كان يكفيه أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك، خلاص هي أحق الناس. وكان يكفيه أن يقول له: أمك ثم أبوك، يبقى الأم في مرتبة والأب في مرتبة تالية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لحق الأم أجاب من عند نفسه بهذه المراتب الثلاث: أمك ثم أمك ثم أمك، وجعل في المرتبة الرابعة الأب. والعلماء كمان تكلموا هنا في حق الأم، يطلع ضعفين، يطلع ثلاث أضعاف، هو ألف الرابعة ولا ألف الثالثة، كلام طويل. لكن حاصل الأمر أن نتوقف عند قوة ملاحظة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشرافه ما سيفعله الناس في الغد في القرون القادمة من العقوق ومن البعد عن الوالدين ومن عدم أداء الحقوق. فيوصي الرجل الذي يسأل من أبر، بيسأل عن شخص واحد، ثلاث مرات بأمه ومرة رابعة بأبيه، هذا لكي يدلل على عظم حق الأم مقارنا بحق الأب. لما قال العلماء: الأم تحمل وتضع وترضع وتربي، فلها ثلاثة أمثال حق الأب، لأن الأب لا يشارك في التربية إلا قليلا. أما الأم فهي القائمة بالأمر كله من أول الحمل لغاية ما تربيه، يبقى عنده 5-6 سنين، يبدأ الأب ياخده معاه المسجد، ياخده معاه السوق، ياخده معاه في مجالس أصدقائه، يتفرج يشوف أصدقائه بيعملوا إيه. فلا يأتي دور الأب إلا بعد أن تمر عدة سنوات على قيام الأم منفردة تقريبا بدورها في التربية وبدورها في التنشئة، بل وبدورها في التغذية، لولا غذاؤها إياه ما عاش. إذن حق الأم يجب أن يكون مقدما في البر على حق الأب ثلاث مرات أو أربع مرات على حسب ما قال العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، طبعا ده ما فيهوش كلام، وعقوق الوالدين. جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين قرينا للشرك بالله، ليس بعد الكفر ذنب كما يقول، والقرآن الكريم يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا الشرك ذنب ليس بعده ذنب. قارن النبي صلى الله عليه وسلم به من حيث أنه من الكبائر الهائلة التي قد لا تكفر، قارن به عقوق الوالدين باعتباره كبيرة هائلة أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان. مدمن الخمر الذي لا يتركها، يشربها ويبطل ويرجع يشربها تاني ويبطل، وكل ما يسوء حاله أو تسوء حاله من السكر يقول خلاص بكرة هبطل، أول ما يجي بكرة يرجع يسكر. ده مدمن الخمر الذي لا يستطيع تركها، مش لا يستطيع عجزا، لا يستطيع انغماسا فيها، لا يستطيع تعلقا بها، مش مسلوب الإرادة، إرادته موجودة لكنه لا يستعمل هذه الإرادة الموجودة فيه لكي يتخلص من هذه الكبيرة. فلا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه، الذي يسيء إلى والديه ويعاملهما معاملة سيئة ولا يسأل عليهما ولا يتفقدهما ولا يبرهما بالزيارة ولا بالهدية ولا بالإنعام عليهما بما أعطاه الله من نعم، هذا يعق والديه، لا يدخل الجنة. ولا منان، المنان بقى مشكلته مشكلة، يعطيك فتفرح بهديته، بعد يوم يقابلك ولا بعد يومين: ها عملت ايه بالهديه اللي جبتها لك؟ ان شاء الله القلم بيكتب كويس، اصل انا جايبه لك قلم ناعم قوي، لما تكتب بيه تطلع الكتابه حلوه. جاب لك قميص، انا مش شايفك يعني لابس القميص اللي جبته لك ده، قميص كويس قوي، ده انا تعبت لغايه ما لقيت مقاسك يا اخي، انت مقاسك كبير وانا دخت على مقاسك. طيب حلت المشكلة، تدخل في حل مشكلة وتحلت المشكلة والحمد لله، يفضل 10 سنين كل ما قبلك: يا شيخ أما دي كانت مشكلة عظيمة جدا، ولولا أن ربنا أكرمنا فيها ما كانتش تحلت. خلاص عرفنا تاني يوم: على فكرة ده فلان ما كانش عايز يحلها لولا أن أنا دخلت له فلان. خلاص فهمنا. خد بالك الحكاية دي لو تكررت مش هتلاقي حد يحلها لك، أصلا ما حدش يعرف يحل دي إلا أنا. هذا المن، المن يعني إشعاره من قدمت إليه خيرا أو صنعت له جميلا بأن لك من الفضل عليه ما ينبغي أن يشكره كل ما تقابله. هو عايزك بيقول لك كده ليه؟ عشان أول ما تقابله كل مرة: يا سلام ده أنا لولا خدمتك ليا ما كنتش خلصت الموضوع. كل مرة تشكره يقوم هو بيحس بالفخر، طب انت ما بتعملش كده لانك انسان طبيعي بتشكره مره واحده وخلصنا، هو يفضل يمن عليك كل يوم، يمن عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال القران الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم: يمنون عليك ان اسلموا. كل يوم احنا اسلمنا، احنا جينا معاك، احنا انضمنا اليك، احنا بقينا مسلمين. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. المنه لرب العالمين ان جعلكم مؤمنين، اما انكم اصبحتم مسلمين، طبعا هنفرق بين الايمان والاسلام، ده كلام في العقيده، ان اما انكم اصبحتم مسلمين فلا تمنوه علي، انتم لازم تكونوا مسلمين، لو كفرتم جهنم واسعه. طيب، لا يدخل الجنه مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان. العلماء هنا تكلموا في معنى نفي دخول الجنه، قالوا لا يدخلها في الوقت الذي يستحقه بعمله الصالح الاخر، هو مصلي وصوام وقوام وبيحج وبيزكي، فهذه أعمال صالحة تكتب له في السجلات، ويعمل خير للفقراء ويتصدق، هذه أعمال صالحة، مفروض اللي بيعمل هذه الأعمال الصالحة يدخل مثلا في الدرجة الخامسة، هذا يتأخر إلى أن يدخل في الدرجة الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين حسب سيئاته الثلاث دي. لا يدخلها مع الداخلين في أول الأمر، لا يدخلها في المرتبة التي يستحقها، ده رأي الأولاني، لا يدخلها مع الداخلين في أول الأمر. رأي الثاني: لا يدخلها في الوقت الذي يستحق مثله دخولها فيه. الرأي الثالث أنه لا يدخلها حتى يمر على النار، ويفسرون بذلك قول رب العالمين: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. يقول الورود ده لمن تأخرت به سيئاته عن أن يحصل على المكان المستحق له بحسناته، سيئاته خليته ينزل للدرجة العشرين أو الخمستاشر أو الثلاثين أو أي درجة كانت، بينما لو لم تكن هذه السيئات قائمة لدخل في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. ولذلك العلماء لا يقولون في هذا الحديث إنه يوجب التكفير، هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث اللي فيها لا يدخل الجنة، الحديث اللي فيها ليس منا كده، بيقولوا هذه الأحاديث لا توجب التكفير، وإنما توجب الجزاء المكتوب فيها أو الجزاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ليس منا يعني ليس على سنتنا ولا على هدينا ولا على طريقتنا. لا يدخل الجنة لا يدخل في الموعد الذي كان يستحقه لو لم يكن عنده هذه السيئات. لا يدخل مع جماعته، زي ما بيقول إخواننا في العرب يقولوا ما يدخلش مع ربعه، ربعه الناس اللي هم من طبقته وجماعته في البر والخير، لا يدخل معهم، يتأخر لأنه سيئاته أخرت. فليس معنى هذا الحديث ولا أمثاله ونظرائه من الأحاديث إلا في اللي فيها نص صريح أن عدم الدخول كفر، عدم الدخول تأخير مرتبة، تأخير درجة وليس كفرا. وروى الصحابي الجليل مالك بن ربيعة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة. لما حضرتكم تسمعوا حد من العلماء بيقول بني سلمة، اعرفوا انها بطن واحدة من الأنصار بكسر اللام، الباقيين كلهم بفتح اللام، الباقيين كلهم سلمة، المفرد اسمه سلمة والقبائل اسمها بنو سلمة، إلا بطنا واحدا من الأنصار كان اسمه ينطق، كان اسمهم ينطق بكسر اللام فيقال بني سلمة. فجاء هذا الرجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: نعم، بعد وفاتهما ماتوا خلاص، دفنتهم وصليت عليهم وطول ما هم عايشين أنا ببرهم، كمان بعد ما يموتوا شغلوني؟ قال: نعم، الصلاة عليهما. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، والاستغفار لهما، الدعاء برفع الدرجات، اللهم اجعلهما مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك الرفيق، الدعاء اللهم أنزلهما من الجنة أحسن منزل وبلغهما ما كان يتمنيان إلى آخر. أما الاستغفار فهو طلب المغفرة لما قدماه من الذنوب في الدنيا. قال يعني رسول الله: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما. إذا قالوا وصل ده لفلان، ادي الأمانة دي لفلان، لا تقطع فلانا، احرص على بر فلان، هذا عهد يعهد الأب به أو الأم إلى ابنه أو ابنها قبل أن تموت، فيجب عليه أن ينفذ هذا العهد. وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، أصدقاء الأم وأصدقاء الأب يجب أن يكرموا بعد وفاتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. في أرحام أنت لا تعرفها لكن أبوك يعرفها، فإذا كبر عندك الأب أو الأم ورأيت صلتهما لأرحامها فاسألهما: من هذا الذي تصله؟ ما صلتك به؟ ما يصنع لك؟ ما علاقتك به؟ حتى إذا ولى زمن عمر الأب أو الأم استطعت أنت أن تصل هذه الرحم أو تصل هذا الصديق. الإمام مسلم روى عن عبد الله بن عمر قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر، من أبر البر يعني من أعظم البر، من أعلى درجات البر، إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. مش أبوك عايش ودخلت لقيته مع صديقه، تسلم على صديقه بترحاب شديد، وبعدين لما يموت ويجي صديقه ده يزوركم، انت هيقرفنا بقى كل يوم جاي لنا معزانا وخلاص وانتهينا، الله هيقعد كل يوم جاي؟ لا، من أبر البر، من أعظم درجات البر، من أعلى درجات البر، أن يصل الرجل أو يبر الرجل، يعني الإنسان، رجل هنا يعني الرجل والمرأة، أن يصل الإنسان أهل ود أبيه. أهل ود أبيه دول اللي كان أبوه، وأبوه هنا يعني أبوه وأمه، يصلانهما ويحبانهما ويودانهما. ذكرت هذا الحديث رغم أن الإمام الغزالي لم يرده في الإحياء هنا، يعني موجود في مكان تاني، لكن هنا لم يرده، لأن حديث مالك بن ربيعة فيه اختلاف في درجته بسبب أن أحد رواته مجهول. لكن لهذا الحديث شواهد كثيرة في مسألة بر أصدقاء الأبوين وبر أهلهما وبر من كان يتعامل معهما إلى آخره، فهو صحيح المعنى. إيه حكاية صحيح المعنى دي؟ في أحاديث كثيرة بنتوقف أو يتوقف العلماء، علماء الحديث، عن الحكم بصحته أو حسنه، فيقولوا هذا فيه مجهول، ما نعرفش المجهول ده صادق ولا كذاب، روى بجد ولا ما رواش بجد، سمع ممن يقول إنه سمع منه، مجهول ما نعرفوش. عند وجود المجهول يتوقف العلماء في الحكم على الحديث بالصحة أو بالكذب أو بالضعف الشديد أو بكذا، يحكمون بجهالة الراوي ويقولون في هذا سند ضعيف، لا يقولون هذا حديث ضعيف، يقولون هذا سند ضعيف، لأن السلسلة كلها كويسة زي الحديث اللي معنا ده، كل سلسلته كويسة جدا إلا علي بن عبيد مولى بني ساعدة، فده اللي ملوش رواية ولم يروي إلا عن أبيه، فمحدش عارفه ده مين، مجهول. يوم يعملوا إيه؟ يوم يقولوا هذا سند ضعيف وما يحكموش على الحديث ده لا بصحة ولا بوضع، يتوقفوا، يبقى شكله يدخل في الأحاديث الضعيف. طيب إذا كان هذا الحديث الذي سنده فيه مشكلة أنه في بعض المجاهيل واحد أو أكثر، موجود له أصول في الأحاديث الصحيحة بنقول عليه سنده ضعيف لكنه صحيح المعنى. صحيح المعنى لأن المعنى تشهد له أحاديث أخرى أو آيات قرآنية أخرى أو سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سلوك أصحابه أو وصايا أصحابه، الشواهد، لأن الإسلام ليس يعني مسطرة واحدة أو مقياس متر معين، الإسلام مجموعة العمل والفعل والقول والسلوك المتوارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. فإذا وجدت الأدلة، تظاهرت الأدلة على صحة المعنى، بنتوقف في النص ونقول فيه راوي مجهول، أو نقول هذا سند ضعيف، أو هذا إسناد ليس قويا، ونجي عند المعنى ونقول ولكن الحديث صحيح المعنى. وأهل العلماء تلاقيهم في كتب التخريج يقول ولكن له شواهد عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان. الشواهد دي إن كان فيها ما هو قوي أو ما هو صحيح خلاص انتهى الموضوع. إن كانت الشواهد كلها ضعيفة، يوم العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا وله شواهد لا يخلو طريق من طرقها من مقال. كل الشواهد فيها حتى فيها علة، ولذلك علم العلل، العلماء كانوا يقولون علم العلل فتح من الله تبارك وتعالى، لأنك لا تستطيع أن تعرف علة الحديث بمجرد معرفة الناس، ده عايز أشياء دقيقة، مين التقى بمين، مين سمع من مين، مين نقل عن مين، مين عاش في البلدة دي في الوقت ده، ومين معاش، معلومات دقيقة حتى تصل إلى العلل. ولذلك الذين كتبوا في العلل من العلماء ليسوا من الطبقات الوسطى ولا الدنيا، وإنما الطبقات العليا، الترمذي والدارقطني والبيهقي، هؤلاء الطبقة العليا من المحدثين اللي هم كانوا بعضهم يسمى أمير المؤمنين في الحديث، دول اللي اعتنوا بعلم العلل. ففي هذا الحديث، حديث مالك بن ربيعة أبو أسيد رحمه الله رضي الله عنه، فيه علة أن علي بن عبيد هذا مجهول، فإذا نتوقف في هذا الحديث ونقول سنده ليس بالقوي أو سنده ضعيف، لكن الحديث له أسانيد، له شواهد كثيرة في الحديث الصحيح، فنقبله ونعمل به. طيب، وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: بر والديك. أما الراجل عنده مشكل، قال يا رسول الله ليس لي والدان، ماتوا، أعمل فيهم إيه؟ خلاص مش موجودين. قال بر ولدك كما أن لولديك، كما أن لوالديك عليك حقا، كذلك لولدك عليك حق. عشان كده الإمام الغزالي جمع الاثنين في باب واحد، الوالد والولد. وهذا النص لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صح موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وطبعا الغزالي قلنا كتير أنه يتساهل في إيراد الأحاديث وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يجد دون أن يتحرى فيها الدقة، لكن العلماء نظروا في هذه الأحاديث وقالوا فيها ما هو صحيح وما هو موقوف وما هو مرسل. الحديث اللي بعده على طول ينسبه الغزالي إلى رسول الله وهو ليس كذلك. رحم الله والدا أعان ولده على بره. نقول معناه الأول، معناه أن الأب ما يبقاش جافي، ما يبقاش غليظ في التعامل، ما يبقاش سخيف طول النهار يزعق ويشخط ويهبد البيبان ويكسر الكوبايات، ما يبقاش داخل من بره همه على بطنه وحيموت، ما فيش أكل يقعد، ما فيش أكل، كل أي حاجة، كل اللي موجود، ما تأكل شيء، اعتبر نفسك صايم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عندكم طعام، فكانت تقول لا، فيقول اللهم إني صائم، كان هذا في أول النهار. فاعتبر نفسك صايم بدل ما تنكد على أهل بيتك، خليك ظريف ومحترم ومحب ومحبوب، إذا أحببتهم أحبوك وإذا أسأت إليهم أساءوا إليك. طيب، رحم الله والدا أعان ولده على بره، كان الأب حسن الخلق فأصبح الابن حسن الخلق معه، أو كان الأب غليظا سخيفا جافيا عدوا لابنه، طبعا الابن مش هيبره، هيبره ليه؟ فهذا من سوء خلق الأب انعكس عليه في الكبر أو بعد الموت. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام الشعبي. الشعبي عالم من كبار العلماء، وكان يرسل، كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يأتي بالسند. هذه المراسيل العلماء مختلفين فيها، بعضهم لا يقبلها على الإطلاق، وبعضهم يقبل بعض المراسيل زي مراسيل الحسن البصري، وبعضهم يقبل مراسيل ناس آخرين. لكن المرسل حديث ليس بموصول السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول العالم فيه قال رسول الله دون أن يأتي بسلسلة. جميع الذي نسمعه في المنابر وفي خطب الجمعة وفي المواعظ وفي هذه الأشياء هو من مراسيل القائلين، لكن هؤلاء القائلون ليسوا رواة حديث، هؤلاء القائلون ليسوا نقلة ممن نقلوا إلينا أحاديث رسول الله بالسند الصحيح المسلسل رجلا عن رجل أو جيلا عن جيل حتى تصل إلى النبي، إنما هم إيه؟ هم ناقلون، هم قرأوا الحديث في الكتب أو سمعوه من العلماء أو استوثقوا من صحته فيقولون قال رسول الله. وهذا لا بأس به في مثل هذا الذي نحن فيه، في مثل هذه اللقاءات، في الجمع، في الخطب، في الدروس، هذا لا شيء فيه، ما دام الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوثقا من صحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مكذوب أو موضوع أو ضعيف فهو مخطئ، والخطأ درجات، يعني قد نتكلم عنه في وقت آخر، لكن الخطأ في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في النسبة إليه درجات، ليس كله زي بعض. اللي بيخطئ غير متعمد غير اللي بيخطئ متعمد، اللي بيخطئ في حديث ضعيف أو مرسل أو موقوف ولكن نصه صحيح غير اللي بيخطئ في حديث موضوع أو مكذوب أو ضعيف ضعفا شديدا، يعني له درجات. قال الإمام الغزالي أعان ولده على بره، أي لم يحمله على العقوق بسوء عمله. يحمل الأب ابنه على العقوق بسوء تصرفه بسوء عمله. في قصة مشهورة عن سيدنا عمر اللي قاله رجل وقال يا أمير المؤمنين وهن عظمي وكبرت سني ولي ولد يكسب، يعني بيشتغل وعنده دخل، ولا يبرني، فقال أتوني بالولد. فجاب الولد. على فكرة كان من عادات الصحابة أن لا يحكموا حتى يسمعوا الطرفين. إحنا أغلبنا يسمع القصة من دكتورة إيمان يقول لها نهار أبيض سحر دي عملت بلاوي، أنا لازم أخلص منها طار إيمان وأعمل فيها وأخلي فيها يا ابني اسمع الأول سحر، يمكن تكون إيمان لظلمة. طيب، الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا، حتى لما كان بعض المرات سيدنا عمر يتحمس يرده من عنده من الصحابة، علي، عثمان، عبد الرحمن، جعفر، استنى أمير المؤمنين اسمع الثاني. مرة علي رضي الله عنه قال له يا عمر تمهل لعل الآخر قد فقئت عيناه. جه واحد مفقوق العين قال له مين اللي عمل لك كده؟ قال له فلان. قال هاتوه. فقال له استنى يمكن الثاني فقئت عيناه، يمكن ده عمل الثاني أول قبل ما. فقصة عن عمر، قال له الراجل قال له ابني مش بار بيه وهو بيكسب وما بدينيش حاجة. فدعا عمر الولد وسأله قال له أنت بتبرش أبوك ليه؟ فقال له الولد يا أمير المؤمنين أليس للولد على أبيه حق؟ قال نعم. قال بل. قال ما حق الولد على أبيه؟ قال أن يحسن اختيار أمه وأن يحسن تسميته وأن يقرأه شيئا من القرآن يعلمه أصول دينه يعني. قال له أما أمي فمن سبي بني حنيفة خد واحدة من السبايا وقعت في نصيبه وخدها، وأما اسمي فأبويا سماني خنفس، وأما القرآن والصلاة فما تعلمتهمش غير لما ناهزت يعني قاربت سن البلوغ، قارب يبقى رجل يعني، فتعلمهم في الجامعة وكده. فبص للأب وقال له اذهب فقد عققت ولدك قبل أن يعقك. فهذا معنى كلام النص الذي يرسله الإمام الشعبي، رحم الله والدا أعان ولده على بره، أي لم يحمله بسوء عمله على أن يعقه في الكبر. والحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، وفي الرواية عند البخاري اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، هذا مروي عن ابن عباس وعن النعمان بن بشير وعن عدد من الصحابة، لكن بقيته هي المسألة المهمة جدا. سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، على خلاف ما يفعله معظم الخلق يفضلون الذكور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو كنت مفضلا أحدا يعني لو كنت مجيزا لكم أن تفاضلوا بين أولادكم لأمرتكم بأن تعطوا النساء أكثر مما تعطوا الرجال، لكن هو أمرهم بأن يتقوا الله ويعدلوا بين أبنائهم، والرسول قال سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. ليه؟ لأنهن أضعف وأقل قدرة على المحاجة مع الأب، وخصوصا الأب بيبقى له هيبة، وخصوصا الأباء اللي من في الزمن ده كانوا شيوخ عرب وناس كبار وما حدش يقدر يتكلم معهم كلام كويس أو كلام أزيد مما ينبغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، لأن النساء لا يقدرن على المطالبة بحقوقهن قدرة الأولاد. وقال صلى الله عليه وسلم، دي من حقوق الولد بقى، انتهينا من حقوق الوالد، بدأنا حقوق الولد بالبنات، سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مقدما أحدا لقدمت النساء. وبعدين قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهين أو رهن أو رهينة بعقيقته، العقيقة هي الشاة التي تذبح ويدعى إليها الأصدقاء ويطعم منها الفقراء ويوزع من لحمها على الجيران بمناسبة الولادة احتفالا بوصول الولد أو الفتى. والعلماء لهم خلاف فيها، بعض العلماء بيقول عن الغلام شاتين وعن الفتاة شاة وعن البنت شاة وعن الولد شاتين، لكن الإمام مالك بيقول هي شاة عن الجميع، والناس ماشيين على بعضهم على هذا المذهب بعضهم على هذا المذهب. اللي ما يقدرش ياخد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الفتاة شاة، ياخذ بمذهب الإمام مالك إنها شاة واحدة، وأساس مذهب مالك إنه عق عن الحسن والحسين بشاة، فالفعل النبي صلى الله عليه وسلم مساوي لقوله، وهو قال شاتين يبقى للي يقدر، طب خلاص خدوا بالشاة واحدة عشان تخففوا المؤونة عن أنفسكم. فقال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، وفي رواية زيادة ويتصدق بزنة شعره فضة، يعني يحلقوا له شعره يطلع درهمين ثلاثة أربعة يزنوهم بدرهمين ثلاثة أربعة فضة ويتصدق بهذه الفضة على ذمة هذا الولد. طيب وبعدين العقيقة عشان يأكل منها الفقراء والجيران وشكر نعمة الله تبارك وتعالى. ما احنا عندما نشكر نعمة الله في الحج بنعمل ايه؟ نذبح. عندما نشكر نعمة الله في عيد الأضحى بنعمل ايه؟ بنذبح. فنشكر نعمة الله في الولد أو في البنت بأن نعق عنه. مرتهن يعني ايه مرتهن؟ يعني كأن الله تبارك وتعالى يحول بين هذا الولد وبين الشيطان إذا عققت عنه، لأنك إذا عققت لله تبارك وتعالى انصرف الشيطان مخزيا. هما في الأحاديث الأخرى إنه كل مولود يولد يطعنه الشيطان طعنة، فينجي الله منها من شاء وتفضل ثابتة في من شاء. فمن وسائل تنجية الطفل من طعنة الشيطان له عند ولادته، وده طبعا أمر مجازي، ما فيش سكينة ولا خنجر ولا بتاع كده، لا، نحن نتكلم عن وسوسة الشيطان له عن تلبسه إياه في عقله، يقعد يقول له اعمل كذا، خلي كذا، سوي كذا. العفاريت اللي بتكلم عليهم طول النهار مع الأستاذة ما أمل، دول الشياطين اللي بيجوا من ساعة الولادة، وبعضهم غلس بيفضل قاعد ما بيرضاش يمشي، رغم أن الأهل عقوا عن الولد وعملوا الواجب بكل حاجة، بس الولد مش مساعدهم، مسلم نفسه للشياطين. فهذا الارتهان هو ارتهان لوسوسة الشيطان. متى يذهب هذا الارتهان؟ يذهب الارتهان الأول بالعقيقة، ويذهب الارتهان اللي بعد كده لما الإنسان يكبر ويعقل ويفهم الأمور فهما صحيحا بإرادة نفسه. هو يستعيذ، هو يستغفر، هو يطلب من الله المعونة، هو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه هوام الشيطان ودواب الإنسان إلى أن ينجيه الله من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين أو رهينة أو مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. يوم السابع ليس ضروري، السابع الـ14 الـ21 الشهر الجاي السنة الجاية، المهم بعد ما يولد، يعني هذا على التراخي ليس. إنما كلمة يوم السابع هنا لأن الناس بتحتفل به بعد 7 أيام. لغاية دلوقتي عندنا في مصر السبوع بتاع برجالاتك حطوا الحلق في ودناتك ويعملوا المنخل كده، طبعا هذا من الخرافات، ما بيعملش حاجة أبدا. الذي يعمل أن يعق عنه ويستعاذ بالله من الشيطان أن يأتيه. ويحلق رأسه عشان يمط عنه شعر الرحم، ويدي فرصة للرأس تطلع شعر جديد نظيف قوي ممتاز، زي ما أي إنسان بيحصل له حاجة في رأسه يحلق له شعره، يوم يطلع الشعر الجديد على النظافة ما فيهوش حاجة. ويتصدق بزنة هذا الشعر فضة، زيادة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي شكر نعمته أن أنعم علينا بالولد، يتقرب بزنة هذا الشعر. طيب إذا ما حلقناش هنبقى عملنا جريمة؟ لا، ما عملنا جريمة ولا حاجة. نقدر هذا الشعر يساوي كام؟ 2 درهم في الوزن، خليهم 5 دراهم، يساوي شعره كثيف يساوي 5 دراهم، خليهم 10 دراهم، وتصدق بزنة هذا الشعر التقديرية من الفضة. طيب ما ينفعش تصدق بها فلوس ورق؟ ينفع. ما ينفعش تصدق بها ذهب؟ ينفع. ما ينفعش بدل مذبح شاء أو اثنين أزود؟ ينفع، فتبقى أسأت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدها بشاتين. فلما حضرتك تقول انا هعمل 3 عشان اعزم ناس كتير، لا، هي مش عزومه، ده شكر لله سبحانه وتعالى. زي الوضوء، اللي يزيد عن 3 ما توضاش، لا اتوضى، لكن اساء وتعدى وظلم. الوضوء مره ومرتين وثلاثا، فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. الله، ده انا ميه زياده، ده نضاف، ده انا ببرد جسمي، بس مش في الوضوء يا استاذ. خش خد دش، لكن ما توضاش 5 مرات، توضى اقصاها 3 مرات، فان زدت فقد اساء وتعدى وظلم. طيب كذلك هنا لا يجوز الزياده عن شاتين. جاء رجل الى عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك العالم الجليل من جيل احمد بن حنبل ومن كبار علماء الدنيا. جاء اليه رجل فشكى بعض ولده، فقال له: هل دعوت علي؟ عبد الله بن المبارك سال الاب، قال له: انت دعيت على ابنك ده؟ قال: نعم. ما هو الواد مجننه، فدعا عليه. قال: أنت أفسدته بهذه الدعوة. ليه بقى؟ لأن المأثور أن دعوة الوالد في ولده مستجابة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إذا ما دعاش على الولد بإثم يفعله الولد أو بقطيعة رحم، أنه يروح ما يشوفنيش، أنه مش عارف، إنما الدعوات الأخرى مستجابة. فالأب ده اتغاظ من ابنه فدعا عليه، قال يتعثر في حياته، قال ما يلاقيش عمل كافي، قال ما يلاقيش رزق، قال يعيش تعيس، قال مراته تجننه في عيشته، دعا على ابنه دعوة حصلت. فلما حصلت الواد بقى غير بار بأبيه، لأنه انشغل بالمصيبة اللي أبوه دعا بيه عليها، مش لأنه الواد أصلا غير بار. فعبد الله بن مبارك قال للأب: ده أنت اللي بوظته، أنت اللي خليته غير بار. طبعا بقية الكلام مش كامل، لأنه بقية الكلام كان ينبغي أن يقول له: فادعوا له فيصرف الله عنه ما دعوت به، لأن دعاء الوالد للابن أو على الابن مستجاب. قال: ويستحب، قال الإمام الغزالي: ويستحب الرفق بالولد. رأى الأقرع بن حابس، هذا صحابي جاء مسلما للنبي صلى الله عليه وسلم على رأس قبيلته، رأى الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل ولده الحسن، فقال: يا رسول الله، أتقبلون أولادكم؟ قال: نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. قال عليه الصلاة والسلام: يا أقرع، إن من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية صحيحة في حديث آخر صحيح قال لرجل آخر: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فتقبيل الولد والبنت والحفيد والحفيدة والطفل الصغير القريب أو الصديق أو ابن الصديق، هذا كله من الرحمة. فمن نزعت من قلبه الرحمة فلا تنتظرن منه خيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الجمعة، فدخل الحسن والحسين يمشيان في المسجد، أمهم لبساهم لبس جديد، يعثران في ملابسهما جلبابهما أو حاجة زي القميص لابسينه طويل شوية جديد بقى، فما رضتش تقص منه عشان ينفعهم بعد شهرين لما يطولوا، هتجي كل يومين قماش منين، فعملتهم طوال شوية، فمشيا إلى داخل المسجد يعثران في جلبابيهما، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر وقطع خطبة الجمعة وحمل الصبيين وصعد، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال: رأيت صبيي ولدي، رأيت ولدي، وفي رواية ابني، وفي رواية صبيي، هذين يمشيان ويعثران، فلم أملك أن نزلت فحملتهما. وأكمل الخطبة وهو حامل لهما صلى الله عليه وسلم. هل في رحمة أكثر من كده؟ وطبعا ده فتح باب، هل يجوز للإمام الجمعة أن يقطع الخطبة أو لا يقطع؟ طب الواجب اللي ممكن يقطعوا بيها إيه؟ طيب لو كان عنده حفيده دخل كده يطلع حفيده زي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ده كان عشان الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة؟ كلام طويل عريض جميل وحجج قوية عقلية، عشان المغفلين اللي بيقولوا إن إحنا ما عندناش غير النقل، لا، إحنا ديننا كله عقل وليس نقلا، وكل ما يؤخذ فيه من الأحكام نقلا لابد أن يعمل فيه العقل حتى يستطيع أن يفهمه فيستنبط منه يضيف إليه أو يحذف عنه. وقال عبد الله بن شداد، هذا صحابي، كان رسول الله بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إذ جاءه الحسن فركب عنقه وهو ساجد. مين له أبناء ما ركبوش عنقه وهو ساجد؟ كل من له أبناء ولده بيركبوا على رقبته. فركب عنقه وهو ساجد فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر. النبي بيطولش السجود كده، طول قوي. فلما قضى صلاته قال يا رسول الله، قالوا يا رسول الله قد أطلت السجود حتى ظننا أنه حدث أمر. افتكروا النبي مات، النبي جاله وحي في أثناء السجدة فمش قادر يرفع رأسه لغاية ما ينتهي الوحي، في مشكلة يعني. يا رسول الله أطلت السجود حتى ظننا أنه قد حدث أمر. فقال إن ابني هذا قد ارتحلني، جعلني راحلة له، جعلني ناقة له أو حصان له، أو ارتحلني يعني ركبني كما تركب الراحلة، إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. هو بيلعب، فساب النبي صلى الله عليه وسلم يلعب وأطال في سجوده، سبح زيادة ودعا زيادة، أقرب ما يكون المرء إلى ربه وهو ساجد فيسأل الله في السجود، أطال في السجود حتى ظن الصحابة أن أمرا خطيرا قد وقع. هنا فائدة مهمة أوي، أن الحفيد يسمى ابنا كما يسمى الجد أبا. قال إن ابني هذا، هو مش ابنه، ده ابن بنته، ده مش ابنه حتى ابن ابنه، ده ابن بنته، فابن البنت ابن كما أن ابن الابن ابن، والجد لأم والجد لأب هما أبوان وإن كان جدين. قال الإمام الغزالي: وفي ذلك فوائد، منها القرب من الله تعالى، فإن العبد أقرب ما يكون من الله إذا كان ساجدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهز فرصة، الواد ركب على ظهره، الواد سيدنا الحسين سيدنا الحسن يعني رضي الله عنه ركب على ظهره فأطال السجود، فرصة أطول السجود. فإن العبد أقرب ما يكون من الله تعالى إذا كان ساجدا. وفيه الرفق بالولد والبر به وتعليم أمته، مش يجي يركب عليك وانت بتصلي تزقه، او يعدي قدامك وانت بتصلي امه بس يا ولد ابوك بيصلي ابعد، لا ما بيصليش، ما يصلي، بيضحكك اسكت قليل الادب، لا ما تسكتش قليل الادب، هو مش قليل الادب، هو طفل لا يفهم، خليه يتعود ان هذه الصلاة ليست مصيبة، ان الصلاة ليست سجنا، ان الصلاة ليست حائلا بينه وبين حياته الطبيعية. هو فيه أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم، يعتليه حفيده فيطيل في السجود حتى يظن الناس الظنون فيسألوا فيقول لهم ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. طيب، قال الإمام الغزالي: فهذه هي الأخبار الدالة على تأكد حق الوالدين وكيفية القيام بحقهما، تعرف مما ذكرناه في حق الأخوة، فإن هذه الرابطة آكد من رابطة الأخوة، بل يزيدها هنا أمران. احنا هناك كلمنا في حق الأخوة وكلام طويل أوي، فقال رابطة الأبوة والبنوة أقوى من رابطة الأخوة، إنها تزيد عنها بأمرين، بل يزيدها هنا أمران. أولهما أن أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات وإن لم تجب في الحرام المحض. إزاي بقى؟ أنا خارج وأدي الصلاة في المسجد، فأبوي قال لي لا أقعد صلي في البيت، أو أمي قالت لي لا أقعد صلي في البيت. الصلاة في المسجد واجبة ولا مندوبة ومستحبة؟ مندوبة ومستحبة. من صلى في المسجد في جماعة له بكل خطوة وهو رايح وكل خطوة وهو راجع خطوة تضع عنه سيئة وخطوة تضيف إليه حسن، ومن صلى في جماعة له فضل يزيد على من صلى منفردا 27 درجة و 25 درجة. فهم إذا قالوا لي أقعد أو أمي قالت لي أقعد فيمنعانني من زيادة الأجر، يمنعانني من أجر هو نافلة ليس أجرا هو واجب. لكن زي لي ما تصليش خالص، أقول له لا والله لو أن لك 70 نفسا فخرجت نفسا نفسا لا أترك دين محمد، زي ما سعد قال لأمه. إنما لو نهاني عن الفضل وطلب مني أن أكتفي بما هو أقل بالواجب أقبل كلامه على رغم ما فيه من شبهة كف الحسنات عني، لأنه أب، حق الأب مقدم على حق الابن فيما هو من النوافل اللي هم بيقولوا عليه الشبهات، أقبل منه في الشبهة ولا أقبل منه في الحرام. قال الإمام الغزالي حتى إذا كان يتنغصان بضيق، يتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهما، لأن ترك الطعام الذي فيه شبهة اللي هو طعام الأبوين، يعني ترك الطعام الذي فيه شبهة ورع، وإطاعة الوالدين وبرهما حتم. فأنت كل من طعامهما ولو كان فيه شبهة لأن طاعتهما وبرهما حتم، بينما ترك الطعام الذي فيه شبهة من الورع. قال وليس له أن يسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنهما. والمبادرة إلى الحج الذي هو ركن الإسلام الأعظم وفرض الإسلام الأكبر نفل. ليه بقى؟ لأنه عند الشافعية على التراخي، ليس مفروض عليك يوم تبلغ سن وجوب الحج وعندك النفقة أنك تحج النهاردة وممكن تحج السنة الجاية اللي بعدها. فقال أنا رايح حج، قالوا لي أجله السنة دي. طب ما أنا جايز أموت قبل السنة الجاية، معلش أجله السنة دي، لأن طاعة الوالدين وبرهما أولى من أداء الفريضة التي هي على التراخي اللي هي على زمن طويل مش مقررة في وقت محدد. قال والخروج لطلب العلم نفل إلا إذا كنت تطلب علم الصلاة والصوم، يعني أصول الدين، كمن أسلم في بلد ليس فيها من أهل العلم أحد. واحد أسلم في بلد مقطوعة ما فيهاش مسلم، فيطلع بلد تانية يتعلم الإسلام، فإذا منعه ده ما يمتنعش يخرج، لأنه خروجه هنا فريضة وبر الوالدين فريضة، تعارضت فريضتان تقدم الفريضة التي تستمر معه طول حياته يقدر يكمل بر والديه بعد ذلك. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره في الغزو، فقال ألك والدة؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت قدميها، وفي الرواية تحت رجليها. وجاء رجل يطلب البيعة على الهجرة، قال يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة وما جئتك حتى أبكيت والدي. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. انت فالح قوي جاي تقول لي انك خليتهم عياطوا عشان تخليك تهاجر، ارجع ارضهما وأضحكهما وما تهاجرش، خليك معاهم. نعم. وفي الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي، حديث عبد الله بن عمرو في البخاري ومسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له أحي والدك؟ أبوك أمك أحياء؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد. طيب إيه دول مع اللي خدهم النبي صلى الله عليه وسلم وسنهم 15 سنة أو 14 سنة يقاتلوا في بدر وفي أحد؟ إيه دول وإيه دول؟ دول والداهما يحتاجان إليهما، ليس لهما من يبرهما ويخدمهما ويقوم على شؤونهما إلا هذا الابن، فيستغنى عنه في الجهاد، لأنه بر الوالدين أولى من الخروج مع الجيش، الجيش فيه كتير، لكن بر الوالدين ما فيش حد تاني هيبر هذا هؤلاء. طب أمال أم 14 و15 هؤلاء لهم أسرة فيها إخوة وفيها أخوات، والآباء مش محتاجين إلى برهما. فلما قدم للجهاد اختبرهما النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهما يصلحان مرة في 14 مرة في 15، فقبل أن يجاهد. أما اللي له أم وأب أو أم فقط أو أب فقط يحتاج إلى بره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيهما فجاهد، أو إلزمها فإن الجنة تحت قدميها، أو إلزم رجلها فثم الجنة، كما وردت الروايات المختلفة في هذا الباب. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونقرأ في الأسبوع القادم من حقوق المملوك، وهي آخر جزء من أبواب كتاب آداب الصحبة، وسوف نجد أن حقوق المملوك هائلة، مما يدلنا على أن حقوق غير المملوك أكبر وأشد وأكثر. لا يوجد مماليك الآن في بلادنا على الأقل، لكن يوجد أناس يعاملون من ليس مملوكا أسوأ من معاملتهم للمملوك، والعياذ بالله. إن شاء الله نبدأ ذلك يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.